الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. في الثامن من جماد الأولى لعام 43,400 للهجرة في مكة المكرمة، نقرأ متن الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على شيخنا الشيخ عبد الحميد الحجوري حفظه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى أحسن إليكم: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى أنه يتعجب وحق له أن يتعجب من جهل أناس يدعون العلم والعمل بمهمات عظيمة بل وتقليب الحقائق، فستجد أنهم في هذه الستة الأصول أو الأصول الستة يأتون بالمسميات البدعية في أماكن المسميات الشرعية، بل ويعملون بما يعارض المسميات الشرعية، وهذا من العجائب، مع أن الله عز وجل قد بين في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين ووضحه السلف الصالحون، إلا أن هؤلاء غلطوا فيه، وليس الغلط من العوام الذين يجهلون أكثر مما يعلمون، ولكن الغلط من أناس يشار إليهم بالعلم. أما قوله الملك الغلاب فلنعلم أن اسم الغلاب يثبت لله عز وجل بدليل يصح، وإن كان من صفته أنه يغلب عباده ويقهر عباده، إلا أن هذا الباب توقيفي يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة إثباتا أو نفيا.
نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وأحسن إليكم: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم.
هذا الأصل عند أهل السنة وعند أهل الإسلام هو أصل الإخلاص. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص، قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، وقال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أو الآية الأخرى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. في أدلة كثيرة تدل على وجوب الإخلاص، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، كما يرويه عن ربه. ومع ذلك تجد أن المبتدع الضلال قد جعلوا الإخلاص عبارة عن تنقص الأولياء والصالحين، وذهبوا إلى صرف العبادات إلى المقبورين وإلى المربوبين بدعوى أن هذا هو الإخلاص، وهذا هو تعظيم الأولياء، وهذا من تقليب الحقائق. فالإخلاص إفراد العبادة لله عز وجل، والشرك تشريك المخلوقين المربوبين مع الله عز وجل فيما هو من خصائصه. ولذلك تجد أنهم يعظمون القبور ويدعونها من دون الله وينذرون لها من دون الله ويذبحون لها من دون الله، ثم إذا أنكر عليهم أهل السنة قالوا أنتم تتكلمون في الأولياء وأنتم تطعنون في الأتقياء وأنتم تناقضون التوحيد. فكما أن التوحيد عند المعتزلة تعطيل، التوحيد عند هؤلاء الشرك والتنديد، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كما تعرف أن أدلة الأخلاص والكتاب والسنة يفهمها العوام، وهؤلاء المقلدة لا يلتفتون إلى هذه الأدلة ولا يبالون بها.
نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت وما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
كما أن الأصل الأول عند أهل السنة الأخلاص، والأصل الثاني عند أهل السنة الاجتماع، ذهب المبتدع إلى أن الأصل عندهم، لا سيما المبتدع المشركة، إلى أن الأصل عندهم، الأصل الأول عندهم الشرك والتنديد وتعظيم ما يسمونهم بالأولياء تعظيما شركيا. وهكذا في باب الاجتماع جعلوا البدعة والافتراق هو الأصل، وعظموا هذا الأمر مخالفين أمر الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إنما المؤمنون إخوة المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان يشد بعضه بعضا وعليكم بالجماعة، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب الاجتماع على الكتاب والسنة. وجاء المبتدع وحرفوا هذا الأصل وجعلوا أن الاختلاف هو الرحمة، بينما الاجتماع هو الرحمة. وابن مسعود يقول: الخلاف شر، وهم جعلوا الخلاف هو الخير. وهذا معروف عند عوام أهل السنة فضلا عن علمائهم، ومعلوم عند عوام المسلمين جميعا أن الله عز وجل جعل قبلتنا واحدة وديننا واحد ونبينا واحد ربنا واحد، فينبغي أن تكون العبادة له وحده، وأن نكون على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن التحزبات والتفرقات، بعيدا عن التعصبات للباطل، والله المستعان.
نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث، أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
الأصل الثالث هو تابع للأصل الثاني، من أن من لوازم الاجتماع السمع والطاعة لولي الأمر المسلم، قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرأة المسلم السمع والطاعة فيما حب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالأدلة دالة على وجوب طاعة أولياء الأمور في طاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، بينما أهل البدع ما ابتدع رجل بدع إلا رأى السيف يرون الخروج على الحكام ويرون عدم الطاعة لهم بل ينابذونهم ويحذرون منهم ويزدرونهم ولا يلتزمون طاعتهم. وهذا من أسباب الافتراق, أسباب الثورات والانقلابات والشرور.
نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون, إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء, فصار العلم والفقه هو البدع والضلالات, وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. نعم أحسن الله إليكم. وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
يعني الأصل الرابع تمييز العلم والعلماء, العلم الذي هو علم الكتاب والسنة من علم البدعة, وهكذا علماء الكتاب والسنة من علماء البدعة, وهكذا العلماء الذين يعملون بعلمهم من العلماء الذين لا يعملون بعلمهم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين, ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض اتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بينما قال في جانب مدح العلماء: سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. في أدلة غير هذه, ففي الأبيات الشعرية: هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل, وكذلك اعمل بعلمك تفلح أيها الرجل لا يحسن القول إن لم يحسن العمل. فلا بد أن تعرف علماء الشريعة من علماء البدعة, لأن علماء الشريعة يدعون إلى كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وعلماء البدعة يدعون إلى الفرقة. والشاهد أن الله عز وجل امتدح العلماء الذين يعملون بعلمهم وذم من لا يعمل بعلمه, وما ذكره المصنف من الآيات المذكورة في صفة بني إسرائيل فضلهم على العالمين حين كانوا يعملون بعلمهم, وأصبحوا ليسوا على شيء حين جحدوا العلم بالعمل. وهكذا قال الله في هذه الآيات: لما تقولون ما لا تفعلون, ماذا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. فعلم أن الذي يعمل بالعلم هو الذي يمدح, أما الذي يقول بما لا يعمل فهو غير ممدوح. ومع ذلك تجد المبتدعة يتهمون أهل السنة بأنهم يعني عندهم تشدد وعندهم تنطع وعندهم زندقة, حتى أن صالح المقبلي رحمه الله لما رحل إلى مكة وجد أن الناس على بدعة وتمذهب وتعصب وتقليد, فألف كتاب العلم الشامخ في نبذ أقوال الآباء والمشايخ. فعند ذلك اجتمع عليه علماء مكة وحكموا عليه ب الزندقة، فقال مقولته المشهورة: لا صبي في اليمن ولا زنديق في مكة. ثم رجع إلى اليمن، وهكذا شيخ الإسلام سجن واتهم بما هو بريء بسبب أنه نهى عن التقليد ونهى عن المخالفة لدين رب العالمين سبحانه وتعالى. وإلى زمننا هذا يتهمون العلماء بأنهم علماء حيض نفاس، عملاء للحكام، علماء السلاطين، لا يفقهون الواقع كما هو ديدن السرورية، ديدن الأخوة المسلمين، على أن العلماء لا يفقهون الواقع ولا يعلم أحدهم ما يجاوز سروال امرأته، إلى غير ذلك من الأقوال البائرة. وتجد أن جماعة التبليغ يقولون: العلماء مثل البرك، ماءهم راكد، بخلاف أنفسهم يرون أنهم مثل النهار الجارية. الشاهد أنهم يحذرون من العلم العلماء، ويزهدون من العلم العمل، ويدعون إلى الجهل، والله المستعان. وقد ألف ابن تيمية رحمه الله كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فلا بد من التمييز، أما أن كل من قال لك أنا عالم تأخذ عنه رب قبوري، مثل علي الجفري وابن حفيظ وعلي جمعة ومن إليهم قبورية، ويدعون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. فليكن الإنسان على حذر، لا يأخذ العلم إلا من أهل العلم الناصحين ومن العلماء المعروفين بمنهج السلف، لا يأخذ عن حزبي ولا يأخذ عن تبليغي ولا يأخذ عن رافضي أو شيعي، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم.
نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في سورة يونس، وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء.
هذا امتداد للأصل الأول، معرفة العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وهذا معرفة أولياء الرحمن من أولياء الشيطان. فأولياء الرحمن هم المتابعون للنبي عليه الصلاة والسلام، هم المحبون لله، هم المجاهدون في سبيل الله، هم الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، هم العاملون بعلمهم، هم المطيعون لله عز وجل والمطيعون لرسوله صلى الله عليه وسلم، هم المعظمون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم المعظمون للتوحيد، هؤلاء أولياء الرحمن. وأيضا يعملون بعلمهم حتى يلقوا الله وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أما أولياء الشيطان يتعبدون فترة من الزمن ثم يرون أنهم على شيء وليسوا على شيء، فتجد أنهم يصلون إلى مرتبة يعتقدون أنها تباح لهم المحظورات، فيتعاطون الزنا والخمور والفجور. زعم منهم أنهم كقول أحدهم: حدثني قلبي عن ربي، أو أنه وصل إلى مرتبة رفع عنه التكاليف. هذا ليس من دين الإسلام. دين الإسلام: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى تلقى الله عز وجل. ثم ذكر آيات استشهد بها على الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الآية الأولى أن أولياء الرحمن يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، وأولياء الشيطان يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم. الآية الثانية أن أولياء الرحمن يعني يحبون الله ويحبهم الله، وأنهم أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين، وأنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، إلى غير ذلك. وفيه أن أولياء الرحمن هم المتقون، ألا إن أولياء الرحمن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما هؤلاء ففي بعد عن ولاية الرحمن، بل هم أولياء للشيطان، بعضهم ينكر السنة، وبعضهم يحرف القرآن، وبعضهم يشرك ويندد، وبعضهم يتعاطى السحر والشعوذة، فإن لهم الولاية وهم في بعد عن ذلك. والولاية إنما تنال بأداء الفرائض ثم الاستكثار من النوافل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فماذا من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه هي طريق الولاية كما فصله الشوكاري رحمه الله في كتابه قطر الولي على حديث الولي.
نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، وهو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما. لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون، لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
يقول: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. يعني يزعم أن القرآن والسنة غير معروفة المعاني وغير متدبرة وغير معقولة، وإنما يفعل ذلك من وصل إلى الاجتهاد المطلق. وقوله الاجتهاد المطلق يعني أنه أحاط بعلوم العربية وبعلوم الأصول وبعلوم الآلة جميعا، وأن يكون قد حفظ الأدلة من القرآن والأدلة من السنة، وأن يكون أمور ربما توجد في أبي بكر وعمر. فالإنسان يجتهد بقدر ما عنده من العلم، ويتبع الهدى، ويترك الشر والردى، ويلازم الاتباع، ويترك الابتداع. فهذا هو الذي تعين على الناس. الله عز وجل ما أنزل القرآن للتعمية، وما أنزل السنة وبينها ووضحها النبي صلى الله عليه وسلم لتلتبس على الناس. فالأمر ظاهر قدرا شرعا من الكتاب والسنة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقدرا أن القرآن والسنة أنزلت للتدبر والتفكر والتعقل، وإلا كان فيها إيهام، وفيها كذلك سبب للضلال إلى غير ذلك. وخلقا خلق العبد فطرهم، خلق العباد فطرهم على معرفة مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا من شقي في بطن أمه وأمرا أمره في اتباع الكتاب والسنة. ومع ذلك الإنسان عائد إلى ما قد قدره الله عز وجل، إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، فلا يفهمون ولا يعون لما علمه الله في قلوبهم من الضلال والتيه، فختم على قلوبهم صم بكم العمي فهم لا يعقلون، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي أن الهداية والضلال بيد الله، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، اتبع القرآن والسنة وخشي الرحمن راقب الله عز وجل في الغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. ثم قال آخر رسالة الحمد لله، هذه الآن 6 أصول وبضدها تتبين الأشياء. الأصل الأول عند أهل السنة الإخلاص، يضاده عند أهل البدعة ماذا؟ الشرك. الأصل الثاني عند أهل السنة الاجتماع، وضده عند أهل البدعة الافتراق. الأصل الثالث عند أهل السنة طاعة أولياء الأمور في طاعة الله، وضده عند أهل البدعة المخالفة لأولياء الأمور والخروج عليهم والثورة والانقلاب عليهم. الأصل الرابع عند أهل السنة أن العلماء والعلم الممدوح والفقهاء والفقه الممدوح ما وافق على الكتاب والسنة وما كان صاحبه عاملا بالكتاب والسنة، وبينما عند أهل البدعة أن العلم الممدوح علم الكلام، علم الفلسفة، علم السحر والشعوذة، عدم العمل بالعلم إلى غير ذلك، هذا طريقهم. الأصل الخامس عند أهل السنة بيان أن أولياء الله هم المتبعون لرسول الله، المحبون لله، المجاهدون في سبيل الله، المتواضعون للمؤمنين، وكذلك الذين تلبسوا بالتقوى والإيمان إلى غير ذلك. ويخالفهم في هذا أهل البدعة والشناعة، تجد أنهم غير متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وإن كان بعضهم من أهل الإسلام إلا أن عندهم ضعف في باب المحبة والولاء والبراء والجهاد في سبيل الله عز وجل، وهكذا ضعف الإيمان والتقوى كل بحسبه. الأصل السادس عند أهل السنة والجماعة أن القرآن والسنة أنزلها الله، يعني سهلة الفهم، على قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأما قال الله عز وجل إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي من حيث العمل. ومع ذلك تجد أن أهل البدعة جعلوا شروطا للمجتهد الذي يعني يتعين عليه فهم القرآن والسنة، شروط لا توجد في مثل أبي بكر وعمر، حيث يشترطون إحاطته بعلوم الآلة وكذلك بالشعر والناسخ والمنسوخ والقرآن والسنة وغير ذلك من الأمور. نعم، يتعين على طالب العلم أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، وعالما بالمطلق والمؤول، وكذلك بالمطلق والمقيد، وبالعام والخاص وغير ذلك، حتى يتوصل إلى طرق الترجيح. لكن هم يأتون بشروط ليست بموجودة أصلا، ولذلك حرموا الاجتهاد بعد، بعضهم حرم الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة، وبعضهم هكذا وهكذا، فيقولون في فلان آخر المجتهدين. هذا من يعني من المخالفة الصريحة، فإن الله أنزل القرآن منذ أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أن يقبض الله الناس ومن يقبض الناس يوم القيامة للعمل به والتدبر والتعقل. ولم يشترط هذه الاشتراطات التي ذكرها المبتدع الضالون، الحمد لله رب العالمين. قال وصلى الله على سيدنا محمد، كلمة سيدنا لم تأتي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو تترك هو الأحسن. صلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فهذه يعني ماذا؟ أصول طيبة إذا عمل بها، وإذا عمل بضدها فقد تؤدي بالإنسان إلى الشرك، وقد تؤدي به إلى البدعة، وقد تؤدي به إلى الضلالة، وكل شيء بحسبه على ما هو مبين في المطولات والمختصرات. وسبحان الله وبحمده، لا إله إلا أنت، استغفرك ربي وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.